الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي من المسائل أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذكرنا فائدة في أن الحرمة في الرضاع تنتشر من جهات ثلاث. ما هي هذه الجهات؟ ها ها، جهة الأم المرضعة والطفل الرضيع وصاحب اللبن وهو زوج تلك المرأة المرضعة أو سيدها. فكيف يكون انتشار الحرمة من جهة الأم المرضعة وصاحب اللبن والطفل الرضيع؟ هل الانتشار للحرمة على حد سواء أو فيه تفصيل؟ يعني بالنسبة للطفل يكون جميع أقارب الأم المرضعة وجميع أقارب صاحب اللبن ماذا؟ أقارب له. وأما من جهة الطفل الرضيع فمن يكون من أقاربه قريبا للمرأة المرضعة وللزوج؟ نسله. وصاحب اللبن الذي هو الزوج أو السيد فيه خلاف، والصحيح أنه تنتشر الحرمة من جهته. من أقوى الأدلة على ذلك حديث عائشة الذي في الصحيحين، وكانت عائشة أرضعتها زوجة أبي القعيس، فجاء أفلح وهو أخو أبي القعيس يستأذن على عائشة، أخو صاحب اللبن، ماذا يقول لها؟ ها، عمها من الرضاعة. فجاء يستأذن عليه، قالت والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني، إنما أرضعتني امرأته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة له، قال ائذني له فإنما هو عمك، فإنما هو عمك. فالأقارب أيضا لصاحب اللبن يكونون أقارب لهذا الرضيع. من يحفظ البيتين في ذلك؟ ها، ولا تخصيصا، ولا تخصيص في أقارب ذي الرضاعة بانتساب. من هو ذي الرضاعة؟ الطفل. أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، ولا تخصيص فيه. ثم ذكرنا أن الرضاعة تشارك النسب في أمور. ما هي الأمور التي يشترك فيها الرضاعة والنسب؟ ها، تحريم، تحريم النكاح، نعم، جواز الحلوة، جواز النظر، ثبوت المحرمية ويخالف في أمور، منها الميراث، منها النفقة، منها الصلة. نواصل نقرأ المسألة الأخيرة التي ذكرها الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز إرضاء الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر، أي لتجويز نظره إلى هذه المرأة، فلحديث زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع، أي الشاب الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: ما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. أخرجه مسلم وغيره. وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة، وقد روي هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين، وسهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة هي التي أرضعت سالما، وزينب بنت أم سلمة، ورواه من التابعين جماعة كثيرة، ثم رواه عنهم الجمع الجم، وقد ذهب إلى ذلك علي، قال ابن عبد البر: ولا يصح عنه، أي عن علي رضي الله. وعائشة، أما عن عائشة فهو صحيح من وجوه كثيرة. وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وداود الظاهري وابن حزم وهو الحق، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. هذه المسألة التي معروفة عند الفقهاء برضاء الكبير، كان مما سبق معنا أن القول الصحيح أن الرضاء لا يحرم إلا إذا كان في الحولين. فالرضاع بعد ذلك سواء ابن 3 سنين، ابن 10 سنين، ابن 20 سنة او اكثر، هل يحرم؟ هذه المسألة من اكثر المسائل خلافا، وحاصل ذلك في أقوال. القول الأول أن رضاع الكبير مطلقا يحرم، فهو كالصغير، قالوا كل رضاع محرم في حق الصغير وفي حق الكبير. فمن رضع من امرأة، أي شرب من لبنها صغيرا أو كبيرا، فإنه يكون ابنا لها، وهذا قول عطاء ابن أبي رباح والليث ابن سعد، وهو مذهب الظاهرية داود ابن حزم. وصح عن عائشة رضي الله عنها من وجوه كثيرة، واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره الشوكاني، قصة سالم مولى أبي حذيفة. هذا سالم كان أبو حذيفة تبناه في الجاهلية، معروف التبني، يتخذ مولى من موالي يجعله كابن الله. فتبنى سالما، فشب سالم وصار رجلا، ثم نزل الحجاب، فكان سالم يدخل على سهلة بنت سهيل وهي زوجة أبي حذيفة، وأبو حذيفة في نفسه من ذلك شيء. فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أرضعيه، تحرمي عليه ويدخل عليك. قالت يا رسول الله إنه رجل، وفي رواية إنه ذو لحية، قال أرضعيه. فلما أرضعته زال ما في نفس أبي حذيفة. فاستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث، قالوا هذا الحديث يدل على أن الرضاع محرم ولو في حق الكبير. خالفهم في هذا جمهور أهل العلم، فقالوا لا يحرم إلا ما كان في الصغر، بعضهم قال في الحولين وبعضهم قال قبل الفطام على ما سبق الخلاف فيه، حاصله في الحولين أو قبل الفطام ولو زاد على الحولين شيئا يسيرا. قالوا لأن الأحاديث تبين ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وفي رواه إلا ما كان في الحولين، في رواية في الصحيحين إنما الرضاعة من المجاعة، وأيضا حديث إنما يحرم من الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم. قالوا فهذا هو الرضاع المحرم. لا سيما وأن الأحاديث نفت تحريم غير هذا الرضاع. فمعنى أي رضاع بعد هذا السن لا يحرم. قالوا أما حديث سالم مولى أبي حذيفة فمنهم من قال إنه منسوخ بهذه الأحاديث، فهي تعتبر ناسخة له، ومنهم من حمله على أنه خاص بسالم مع هذه المرأة وليس عاما في حق كل أحد. وهناك مذهب لبعض العلماء توسطوا بين هذين القولين، قالوا نجمع بين هذه الأدلة. فقالوا الأصل أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وأما ما كان بعد ذلك فلا يحرم إلا إذا دعت إليه حاجة، إذا دعت إليه حاجة. قالوا فإذا دعت إليه حاجة ف فيكون محرما. وأما إذا لم تدعو إليه حاجة فلا يحرم. وهذا المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم وكذلك الشوكاني هنا. قالوا نجمع بين الأدلة. أما قولنا قالوا لا يحرم إلا ما كان في الحولين للأدلة التي استدل بها الجمهور. وأما قولنا إلا إذا دعت إليه الحاجة فلحديث سالم، فهذه المرأة كانت ترى سالما ولدها، شق عليه وعليها الفراق، يراها مثل أمه يشق عليه فراقها، وهي تراه ابنها يشق عليه فراقه. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رضاعها له محرما. قالوا فنحن نقول إذا دعت حاجة إلى الرضاع فيكون محرما ولو في حق الكبير. وأما من عدا ممن لا تدعو إليه حاجة فلا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين. وهذا القول قول قريب في جمع بين الأدلة، لكن ينبغي أن تقيد الحاجة هذه، فإن بعض الفقهاء أطلق ذلك، وهذا الإطلاق يعني فيه نظر أن يكون إذا دعت أي حاجة إليه كما كانت تراه عائشة إذا أرادت أن أحدا يدخل عليها تأمر بعض بنات إخوتها أو بنات أخواتها أن ترضعه. حتى يدخل عليها ويكون محرما. وهكذا الشوكاني أطلق من أجل النظر. وهو هكذا إطلاق شيخ الإسلام إذا كان هناك حاجة. ينبغي أن يقيد هذه الحاجة بأن يقال في من كان حاله شبيها بحال سالم مع هذه المرأة، وليست كل حاجة. وذلك مثل إنسان مثلا طفل نشأ في أسرة، طفل مثلا كان له أبوان، مات أبواه أخذه عمه يربيه، مات أبواه عمره 10 سنوات 8 سنوات 7 سنوات أو أقل من ذلك بعد الفطام ب4 سنوات، ربته هذه زوجة عمه، كبر يشق عليه الفراق، يراها كأم له، ليس عنده أحد إلا هي. في هذه الحال يقال ترضعه. أو إنسان عنده صبي لقيط مثلا ولم ترضعه امرأة من محارمه وشق عليه فراق هؤلاء الذين التقطوه وربوه، فلو أرضعته تلك المرأة واحد أقاربها يكون هذا محرما. أما مطلق الحاجة فلا. فقد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا الحمو، الحمو يكثر دخول البيت، قال الحمو الموت، مع أنه قد يكون لهذا الحمو حاجة أن يدخل البيت يكون فيه يأكل فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ترضعه امرأة قريبه حتى يكون محرما لها. فيقال في تقييد هذه الحاجة هذا خاص بمن كان شبيها بحال سالم مع زوجة أبي حذيفة وهي سهلة بنت سهيل. لا مطلق الحاجة، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله في كلامه أطلق يقول الرضاع الذي يكون من أجل التغذية هو الأصل في تحريمه، أما الرضاع الذي يكون من أجل الحاجة فهو الذي يحرم في حق الكبير، ولا يحرم إلا لحاجة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار في الشرح الممتع أن هذا كان خاصا بالزمن الذي كان فيه التبني موجودا، وهو أول الإسلام، كان التبني موجودا ثم نسخ، نهى الله تعالى عنه. فقال إذا زال التبني ونسخ معنى أنه لم يبقى لهذا الرضاع أثر، ولكن القول بأنه إن وجد بعد ذلك الزمن من هو شبيه بحال سالم فيكون رضاع الكبير أيضا محرما. بقي هنا تنبيه، قد يقول قائل كيف ترضعه فينظر منها وهو ليس محرما لها بعد، قبل أن ترضعه لا يحل له. الجواب كما قال العلماء ترضعه أي بأن يحلب له في إناء في كأس ويشرب ذلك الكأس 5 مرات، وليس معنى أنه يلقم الثدي ويشرب منه، فإن هذا كما قال ابن عبد البر لا ينبغي عند أهل العلم. هذا حاصل هذه المسألة، بقية تتمات في مسائل تتعلق بما مضى معنا تأتي إن شاء الله. لا 5. نعم أخ يسأل يقول أن بعض الناس وجد لقيطا فأرضعته امرأة من أهل هذا البيت، هل يكون محرما لهم؟ حسب ما سبق، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فمن كان محرما لهذه المرأة، أي من كان محرما لابنها إن كان لها أبناء، فكذلك يكون هذا محرم لهم. أخن يقول اختيار الشيخ ابن عثيمين أنه خاص بما كان في زمن التبني ما معنى؟ يقول الآن لا يشرع لأن التبني قد نسخ، وإنما ذا كان في الزمن الأول، أن يقول الآن بقول الجمهور. أخن يقول امرأة لم تنجب ولكن فيها لبن، هل يحرم هذا اللبن؟ سبقت معنا المسألة في من جاءها لبن دون وطأ وأن ذلك محرم. أخ يقول شرب الزوج من لبن زوجته هل يحرم؟ لا لا يحرم، إنما يحرم كما سمعت رضاع الكبير في من كان شبيها بحال سالم مع تلك المرأة. أخ يسأل يقول امرأة توفيت وكان عند زوجها مهرها المؤخر، فإلى من يكون هذا المهر والزوجة ليس لها أولاد؟ يكون لورثتها، ينظر هل لها أب هل لها أم، فيكون لورثتها والزوج من ورثتها، فيكون لهذا الزوج النصف من هذا المهر والباقي لورثتها. وأخ يقول ما حال الأحاديث والآثار التي في كتاب نظرة النعيم، هل ينقل منها؟ نظرة النعيم فيه أحاديث وآثار ضعيفة، فإذا أخذ أحاديث من نظرة النعيم يرجع أقل شيء إلى كتب الشيخ الألباني رحمه الله، وإلا فإن فيها أحاديث ضعيفة.